بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، تبقى لنا من مسألة الأمس، وهي الكلام على أحكام شد الرحال إلى المدينة النبوية لقصد الصلاة في المسجد النبوي الذي الصلاة فيه تعدل بل خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. أقول إن مما يتعلق بهذا من المسائل، وقد تكلمنا أمس عن أحكام الزيارة الشرعية والبدعية، بقي في هذا مسألتان هامتان، إحداهما حكم زيارة النساء للقبور، وثانيهما التعلق بمسألة ما قد يحدث أو ما يباشره بعض الناس من بدع نتيجة لمخالفتهم الزيارات أو الأحكام الزيارة الشرعية التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك مسألة ثالثة، وهي هل الإثم يضاعف في المدينة، أو بعبارة أوضح، هل الإثم في المدينة أعظم منه في غيرها كما هو الشأن بالنسبة لمكة؟ أما المسألة الأولى وهي أحكام زيارة النساء للقبور، فثبت فيها عن العلماء 3 أقوال، والمسلم في المسائل الخلافية ينظر إلى ما دل عليه الدليل الواضح الذي لا يحتمل، وما كان أحوط للدين أيضا فيما لو تساوت الأدلة. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد نهى في بداية الأمر عن زيارة القبور لئلا يخلط الناس بين الزيارة الشرعية والبدعية، وأيضا لأن الناس كانوا حديث عهد بكفر، فكان من في البداية يخشى أن تجرهم الزيارة إلى فعل ما كانوا يمارسونه عند المقابر من طقوس، فلذلك نهى في بداية الأمر عن ذلك. فلما توطد الأمر وانتشر الوحي ودخل الناس في دين الله أفواجا وضعف احتمال وقوع مثل هذه المفسدة عندها. قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. لذا اختلف العلماء في هل هذا النهي يشمل النساء والرجال أم أنه أن هذا الأمر بالزيارة خاص بالرجال أم أنه يشمل الرجال والنساء. فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أن هذا يشمل الرجال والنساء، وذلك لأن قوله فزوروها وإن كان الخطاب للرجال إلا أن النساء يدخلن من باب التغليب، والتعبير عن بأحكام أحيانا في حق الرجال مع أنها تعم الطائفتين أو الطرفين إنما قد يكون ذلك لماذا؟ للغالب، لأن أكثر من يمارس هذه الأمور هم من؟ هم الرجال. ويؤيد هذا العموم الذي استدلوا به فعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث زارت قبر أخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر، فلما سئلت ألم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالت نهى ثم أمر. هذا هو دليل أصحاب القول الأول وهم المجيزون للنساء زيارة القبور. والقول الثاني جواز ذلك بشرط عدم الإكثار والتردد على القبور من النساء. واستدل أصحاب هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء. وزوارات جمع زوارة، وهي صيغة مبالغة، إذن المقصود هو أولئك اللاتي يكثرن ويترددن كثيرا على المقابر، أما إذا لم يأتين إلا نادرا فإنهن لا يمنعن من ذلك. هذا هو فهم من هذا الحديث. وهذا مذهب القليل من أهل العلم، التفريق بين المكثرات والمقلات، يعني ذهب إليه قلة من أهل العلم، لأن الأمر فيه يعني يحتاج إلى تأمل. ولذلك قل من قال بهذا القول. القول الثالث هو منع النساء من زيارة المقابر مطلقا. القول الثالث منعهن مطلقا من زيارة القبور، وقد استدلوا بعدة أدلة، منها قوله الحديث المتقدم: لعن الله زوارات القبور من النساء. ولا فرق بين المكثرات والمقلات ما دام قد جاء ماذا؟ النهي. وهذا حديث صحيح لا مطعن فيه. يؤيده حديث يحسنه كثير من أهل العلم, وهو أنه قد جاء في بعض الروايات بلفظ ماذا؟ ها؟ بلفظ زائرات. جاء بلفظ زائرات, حديث لعن الله زائرات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. أيضا مما يؤيد ذلك نهيهن صلى الله عليه وسلم, نهي النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن اتباع الجنائز, وما دمنا قد نهينا عن الاتباع فإن الزيارة من باب أولى وأحرى. وأيضا يؤيد ذلك ما يحصل من النساء غالبا من ضعف وخور وعاطفة عند المجيء إلى المقابر, فربما يلجأن إلى الصياح والنياحة, فربما لجأن إلى ذلك بمجرد أن يشاهدن المقابر, وربما صدر منهن من ضعف الإيمان ولطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. والأمر الرابع أيضا مما يؤيد هذا القول فلذلك لما يخشى منهن وما يقع منهن من أمور ينبغي منعهن من الزيارة للقبور ولو كان ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم, حيث لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين قبره وبين قبر غيره في مسألة الزيارة, ولم يخص قبره بشيء محدد عليه الصلاة والسلام. بناء عليه فإن القول الراجح والله أعلم هو منعهن من الزيارة. وأنتم تشاهدون الآن ماذا يحدث عند دخول كثير من النساء فإن الراجح في هذه المسألة كما قلت هو منعهن مطلقا, وسد الذريعة أيضا يقتضي المنع لأنه ما دام يفضي إلى حصول مفاسد فإن الواجب منعه ولو لم يرد في منعه شيء, فما بالنا إذا ورد فيه النهي الصريح واللعن والطرد الإبعاد من رحمة الله. فبناء عليه يكون القول الراجح منعهن مطلقا. وانظروا إلى ما تشاهدون بعد قليل من خروج عن الجادة في هذه المسألة وبخاصة فيما يتعلق بالنساء وصياحهن واضطرابهن وأصواتهن. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية إن ما يحدث من بدع مثل بعض الناس يتساءل هل يجوز أن أطوف بالقبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل الخروج من المدينة؟ يا أخي الطواف لا يصح إلا بالكعبة تعبدا لله سبحانه وتعالى, وأما إذا طاف أحد بالقبر فإن هذا باطل وبدعة قد تجر إلى الشرك إن دعا صاحب القبر حتى ولو كان نبيا من الأنبياء. آخر يقول أنا عندما أريد أن أخرج أودع المسجد أو أودع حتى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أمشي إلى الوراء لئلا أستدبر القبر أو المسجد, يعني لئلا يودع القبر بظهره، وهذا أيضا في غاية الفساد والبطلان ما أنزل الله به من سلطان. ومن ذلك تحري الصلاة في أماكن معينة من المسجد النبوي، مما قد يحرم بعض الناس من الصف الأول، تحري الصلاة في أماكن معينة لم يخصها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فإن تخصيص ذلك بدعة من البدع. المسألة الثالثة مسألة الإحداث في المدينة، سواء كان ذلك بإحداث البدع أو بإحداث المعاصي، والحق أنها أن الإثم في المدينة أن الحد الإثم في ارتكاب الذنوب في المدينة أعظم منه في غيرها، وفي مكة كذلك أعظم وأعظم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. المدينة حرم من عير، وهو الجبل المعروف الذي في جنوب البلد الآن، إلى ثور، وهو جبل صغير في شمال المدينة، ويقاس عليها من الشرق والغرب بنفس المسافة على أصح أقوال أهل العلم. والمهم أنها حرم، والشاهد منها من الحديث: من أحدث فيها حدثا، من ترك للصلوات أو اتباع للشهوات أو إعراض عن أوامر الله تبارك وتعالى أو قسوة قلب وبعد عن الله أو اشتغال بالأغاني والمجون والتفرج على الأفلام الخليعة عبر هذه الفضائيات القذرة التي تبث هنا وهناك، وفتن بها المسلمون وضيعت شباب وقت شباب الأمة، ويدخل في ذلك أن بعض الناس لا يتورع من أي عمل يعمله سواء كان حقا أو باطلا، فإذا الأمر خطير. ولو نظرت إلى نوع الوعيد الذي ورد: المدينة حرما، حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا، وحدث النكرة جاءت في سياق الشرط، ولقد مر بنا غير مرة أن النكرة إذا جاءت في سياق الشرط أو النفي أو الاستفهام أو النهي فإنها نص في ماذا؟ نص في العموم. ولذلك يجب الحذر، ولا سيما أن الوعيد بصيغة اللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، بل يترتب على ذلك ثلاثة أمور: الأمر الأول الوعيد باللعن، الوعيد باللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. والأمر الثاني أن اللعنة يشمل لعنة الله تبارك وتعالى على من كان هذا شأنه، وكذلك لعنة الملائكة والناس أجمعين. وثالثا أنه متوعد بأن لا يقبل عمله، يعني الوعيد بعدم قبول العمل أمر خطير جدا. ختم بقوله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، يعني ما وقع وما قدم من أعمال فإنها تكون موقوفة أو غير مقبولة بسبب ارتكابه للحدث في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أحذر الإخوة من هذه الذنوب، وكلنا قد نرتكب ذنوبا، ولكن الناس منهم المكثر ومنهم المقل. يضاف إلى هذا أن مسألة قبول العمل أمر مهم جدا، ينبغي أن يتفقد المسلم عمله هل اشتمل على أسباب قد تحول دون أن يكون عملا مقبولا، ومنها التفكر والتذكر في مسألة المعاصي والبدع والخرافات والمنكرات والشركيات التي تقع هنا وهناك، وما تبث تلك الفضائيات المسمومة التي غزيت بها بلاد المسلمين من كل حدب وصوب. فينبغي للمسلمين أن يتنبهوا لذلك، وأن يحذروا كل الحذر من مشابهة المشركين الذين لا يفرقون بين عمل صالح وعمل طالح، وبينما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى وما يبعد عنه.